الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين. طبعا دخلنا في باب مخالفة النفس الدرس الماضي أو الذي قبله، باب العنوان العريض باب مخالفة النفس وذكر عيوبها. عند أهل الله هذا الباب من أهم الأبواب، من أهم الأبواب، فإذا استطاع الإنسان أن يهضم مدلولات أهل الله من خلاله حوى الخير كله، حوى الخير كله بلا يعني بلا شك وبلا استثناء أيضا. نعم، طبعا هنالك لفتات وقفنا عندها، لكن أريد أنا أن أرجع إلى قول ابن عطاء، طبعا هذا متقدم غير صاحب الحكم. قال هنا رضي الله عنه ونفعنا به وبكم بعلومه آمين، وقال ابن عطاء: النفس مجبولة على سوء الأدب، مجبولة على سوء الأدب. ليش؟ قال لميلها لكل لذيذ ولكل هوى، وهذا الميل نوع من أنواع المستراح بالنسبة للنفس، فهي تنافح عنه وتدافع عنه. وإذا كان الإنسان غافلا كل الغفلة ربما يدافع عن هواه بالتبرير، وربما يعني يستنبط حكما فقهيا أو فتوى معينة ليبرر عفوا عمله. والذي يصل إلى هذا المستوى والعياذ بالله قد يقع في ختم القلب إذا بقي على هذا الأمر دون أن يرضع هذه النفس بمذكر أو عظة أو ما شابه ذلك. قد الحق سبحانه وتعالى يهيئ له أسبابا عديدة من قضية النصح أو التذكير، يهيئ له مثلا أخا في الله أو بلاء يقع فيه أو ما شابه ذلك، فيبقى مبررا ويبقى يعني واقفا عند حد الدفاع عن نفسه، فقد يختم على قلبه والعياذ بالله. أين هذه واحدة، النفس مجبولة على سوء الأدب. نعم، والعبد مأمور بملازمة الأدب. إذن هون شوفي إشارة أن العبد مأمور على ما يخالف به نفسه. قد يقول قائل يعني إذا كانت الطاعات تكليفات مصدر سعادة الإنسان فكيف نأمره بالمخالفة؟ حقيقة القضية قضية مخالفة هوى، ومخالفة الهوى في ابتدائها على الظاهر نوع مشقة أو نوع مشقة، لكن على الحقيقة مفتاح السعادة، أشبه ما يكون بالإنسان الذي لم يتعلم بعد وبدأت تعلمه، فهو بداية يشعر بشقاء كلفة التعلم، فمعرفة نكتب الهمزة، معرفة نكتب الحرف، معرفة نقرأ الحرف، حتى إذا ما طوعت هذه النفس، طوع هذا القلم في يده، طوع الذهن في مفهوم ما يقرأ، بدأ مفتاح السعادة منه يعمل، فعندها يدرك. فلو قلنا له هل تشتهي أن ترجع إلى جهلك أو أميتك، يقول لا، بداية يشعر المشقة وربما يفر، يعني كشأن الصبي. اي نعم، فالمشقة ظاهرة، لكن حقيقة السعادة هو في التكليف من غير أدنى شك، وهذا معلوم لدى كل من عاش أنس عبادته بالمجاهدة ابتداء وقد في ثمار مجاهدته انتهاء. نعم، إذن والعبد مأمور بملازمة الأدب بإيش؟ قال بالطاعات. يعني إذا نختصر الأمر بكلمة واحدة كيف نلازم الأدب؟ قال بطاعة الله عز وجل التي فيها مخالفة النفس. لاحظ، قد يسأل سائل كيف؟ ألم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالطاعة عبر نظام معين؟ كان الأمر يتعلق بالوقت، الأمر يتعلق بالعدد، الأمر يتعلق بقضية الحدود، وهنالك خطوط حمراء لا يستطيع الإنسان أن يتخطاها عبر أمر الله ونهيه أو بسبب أمر الله ونهيه، فهذا كله نظام. هذا النظام فيه كسر لهوى النفس التي تريد الراحة على الدوام، فبالطاعات التزاما وخاصة إذا أعطاها حقها. أعطي بالك، لأنه من جملة ميلان النفس إلى ما تهوى أن يؤخر الإنسان الصلاة، وهذا عدد كبير من شباب هذا الزمان. هذا نحن نتكلم عن اللي بيصلوا واللي ما بيصلوا. نعم، يؤخر ويوسع مدى التأخير إلى أن يدنو الوقت الآخر، وربما يبرر لنفسه قضية الوضوء أو ما شابه ذلك، لكن الخير كل الخير. لا، مثلا بعضهم يقول أنا وضعي حرج بالنسبة للوضوء، فأنا بحاجة إلى أن يكون كل وقت قريبا من أول الوقت الآخر لأصلي بوضوء، أنا أعاني من قضية الوضوء بسبب مرض أو ما شابه ذلك. وينسى أن هنالك ضوابط في السنة، وهي عبارة عن واحات جوهرية، أن من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، حتى لو لم تكن معذورا. يستحب أن تتوضأ لكل صلاة جديدة أو لكل وقت. خلينا نقول يعني أنت متوضئ في صلاة بقيت متوضئا، دخل العصر، يستحب أن تجدد، فهو نور على نور. لذلك من هنا ساداتنا الحنفية رضي الله عنه قالوا: من أعاد وضوءه وهو متوضئ تطبيقا لهذه السنة فرضت عليه النية بحاله، صارت النية فرض. عندنا في المذهب الحنفي النية في الوضوء سنة، لكن إذا كنت متوضي وبدك تتوضى، قال حتى يغدو هذا الوضوء الثاني عبادة لابد من تحقيق النية، فبصير فرض النية. لذلك قال: وللوضوء على الوضوء بنيته، في متن نور الإيضاح بنيته، فشان يغدو عبادة. فالإنسان حينما ينتبه إلى هذه النقطة يدرك تماما أن المسألة مسألة ترقية، ومسألة أنه والله أنا مجرد إسقاط كلفة، وعمره ما كان إسقاط الواجب قرب إلى الله عز وجل، كان في واقع الطاعات الثوابت اللي ذكرناها، أو في واقع إعطائك حق أخيك، أو خليني أقول في واقع إعطائك أخاك حقه على المنهج النبوي. مو هيك؟ ليش رايح لزيارة فلان؟ ليش رايح تعزي؟ والله إسقاط واجب، يعني بعمل اللي علي، إسقاط واجب ليس إلا هذا، مو قربة. العمل حينما يتمخض عن التزام الأمر لله تبارك وتعالى بيأخذ من جانب مخالفة النفس، ومن جانب آخر نور الطاعة، وخاصة إذا أطر الإنسان نفسه عليه. إيه نعم، ولم يعطيها ما تشتهي وتريد، وخاصة إذا يعني تهيأت له مقومات الراحة على مقتضيات عقلية مقنعة، مقنع عقلي انه انا باين مريض وباين تعبان وباين كل شيء، ولو لمين ما كان قلت له هيك الترتيب، قال لي لا لازم ما تروح، لازم تقعد، لازم تريح حالك الى اخره. هون شو اللي برقي، شو اللي بيقربك من الله سبحانه وتعالى؟ ان تنحي عنك كل هذه المبررات وتنطلق لتطبيق التكليفات. والمعصي في إسقاط واجب، صفي قربي إلى الله سبحانه وتعالى، ودع عنك التلفت لأي شيء، فأنت عليك أن تتقرب إلى الله بكل ما أتيت، في كل منهج نبوي وصل شأنه إليك ودخل محرابك لتتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى. فكل هذا يعطيك يعني القدرة على قرع أبواب التعرف على الله سبحانه وتعالى. يعني المسألة نرجع قد ما فكرنا وقد ما نوعنا وقد ما يعني كثرنا كلام، نرجع لكلمة واحدة: رأس العبادة مخالفة النفس. متى ما خالفتها لله تبارك وتعالى تصل إليه وتتعرف عليه. ليش؟ قال لأنه يتمخض عن فهم مقام التوحيد، بصير موحد بحق. أحسنت لمن أساء إليك، ليش تقول من أجله؟ تنازلت عن حقك، تقول من أجله، هذا توحيد. نعم، والإنسان الذي يشهد الاثنينية هو الذي ينظر إلى عور الناس بالأثرة، هذا إنسان بعيد عن الله، حتى بعيد عن الفهم كل الوقت. نعم. إذن والعبد مأمور بملازمته الأدب، اللهم اجعلنا من أهل الأدب. فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، لك على الاستعارة ما أجملها، كأنها خيل جامحة، تشبيهنا خيل جامحة تسرح في هذا الميدان. شوف الخيل اللي لسه مو مروض بيسترجي حدا يقرب عليه، لكن امتى بيصير له اسم وبيصير له أصالة؟ لحتى يتروض، حتى إذا ما صار عنده رياضة وطوع وصار تحت إمرة صاحبه، الخيل بذاته يشعر بالسعادة ولن يغادر صاحبه إلا مع الممات بحكمة الله. نعم. فكن أميرها وإياك أن تكون أميرتك هذه النفس. نعم. والعبد يردها بجهده عن سوء المطالبة. شو قلت لكم أنا يوم السلام ورحمة الله يوم الأربعاء؟ قد نتفق معا في الجذر، في القسم المشترك، في الميزان، هذا اللي بيهمنا. قد نختلف في المنهج، بجوز أنا منهجي ما يعجبك، بجوز منهجك ما يعجبني، بس إذا بدنا نختلف على شيء ما في مخالفة شرعية نعد عقلاء إطلاقا كما قد أشرت. فأنت أي شيء تجد نفسك بعيدا عن فهمه ضع صاحبه على ميزان الشرع، أو ضعه على ميزان الشرع معلش، لكن بتجرد، مو البحث عن رخصة أو فتوى معينة مشان تنال من صاحبه، لا، زلمة ما خالف شرع الله وعم يخدم قدر استطاعته جهده، خلينا نقول جهد المقل، قل أنت كن أنت اللبنة الداعمة لعمله، وإياك أن تكسر قلبه أو عمله فتؤثر على أناس أو شريحة ربما تكون كبيرة جدا تنتفع منه. نعم. قال الإنسان بكلمة يهدم مشروعا كاملا. أذكر مرة، ما اسمحوا لي بهالاستطراد ضروري جدا، وهي فائدة إلنا كلنا وخاصة إن كنا أصحاب رأي أصحاب موقف. يعني يوما من الأيام أحدهم جهد نفسه في بناء جمع من الناس في مكان ما، فنهضوا وانتفعوا حتى أنهم صاروا على مشارف التعرف بالسلوك والتزكية والعلم، علمهم فقههم زكى قلبهم أعطاهم الورد وإلى آخره. يدخل زيد من الناس من مسموعي الكلمة على الخط حسدا وبغضا فيكسر القضية ويقول هذا رجل ادعاء مدعي، وبقي على هذا حتى أحدث شرخا كبيرا بين الكل. كبر الخلاف بينه وبين صاحب العمل، فسألوا للأول قالوا طيب ليش أنت شو بدك فيه؟ قال لهم أنا القضية مو معه، قضية أنه من سيعيد بناء عمل أكثر من 20 سنة. لك ليش؟ أناس عرفهم الله، أناس هداهم الله، أناس وجههم الله، على ما تكسر قلوب الجميع لكلمة أطلقتها؟ هذه الفتنة بعينها. منين بتجي هي؟ قال بتجي من هوى النفس. ألا تشاركونني الرأي أن هوى النفس نابع من الحسد أيضا؟ وسبحان الله الحاسد ما له دواء. يعني أقرب الأدوية أن تبعد عنه فقط بس، سبحان الله. فلا بد من أن أعف النفس بقهرها، بقهرها، وإلا بعمل شروخ إلى أول ما لا آخر ويكثر الحساب في النهاية وأعاذنا الله. نعم. لذلك سؤال لك، والعبد يردها بجهده عن سوء المطالبة. لاحظ كلمة سيدنا النبي قديش فيها تزكية لما تطرقنا إليه أيضا في خطبة الجمعة الماضية. ما في حدا منا ما بيقع بالظن، ما هيك؟ ما في حدا منا ما بيقع بالظن. سيدنا النبي شو قال لك؟ قال لك إذا ظننت فلا تحقق. ليش؟ كأنه عم يقول لك الله ما طالبك تتحقق، ترك الأمر على ستره، وظنك اعتبره وهما وسرابا لا يبنى عليه حكم شرعي، والأصل الشك لا يبنى عليه حكم. اطوي الموضوع وأحسن الظن تهتدي وتفرغ القلب أكثر فأكثر. لكن لو ظن الإنسان فأراد أن يحقق وبحث وبحث ونقب وبحبش كما يقال، تم عم ينكش، تم عم يحفر، تم عم يحفير لوصل للي بده ياه، هذا هوى نابع من الحسد. والحسد عمل إبليس. لا ينفع الإنسان علمه، لا ينفع الإنسان علمه، بل تنفعه معرفته. فالعلم لحاله ما بيكفي. نعم، لو العلم لحاله بيكفي حتى حفظ القرآن لنفع المستشرقين الذين حفظوا كتاب الله، لكن بدها معرفة. شو قصدي بهالكلمة؟ تفهم اللي تعلمته، تتعرف على صاحبه من خلاله. الله. قال: فمن أطلق عنانها فهو شريكها معها في فسادها. لذلك يا معشر الناس اتهموا رأيكم، رضي الله عن عمر. والله يجعلنا من هؤلاء. هذا كلام للجميع، وأنا أولكم. يعني أنا ما عم بحكي بضاعة التصدير، كلنا نقع في الإشكال، كلنا بحاجة إلى مجاهدة النفس إلى أن نموت. الله يرحم الشيخ الهاشمي في قمة ولايته، كان لما كان يقول: النفس حية وهي حية، في قمة ولايته رئيس دولة أهل الله، وهو يقول: النفس حية وهي حية، ويشير إلى معنى جوهري دقيق. شو هو؟ أن عليك يا أيها العبد أن تمسك برأسها ما دامت حية، فإن أفلتها وأهملتها آذتك بسمها. مين هي؟ نفسك اللي هي حية بتقرص. فخليك كامشة من رأسها، من رأسها، وخليك منتبه له. ولو صرت ولي، لو صرت عارف، ولو صرت في مصر، والسؤال الذي يعرض نفسه الآن: أنت غدوت من الأولياء، هل أنت معلن عن نفسك، مطالب بالإعلان عن نفسك في ذلك وأن تحسن الظن بها؟ قطعا لا. ولو كنت ولي، كم من ولي لا يعرف أنه ولي من شدة انشغاله بربه وشعوره بالتقصير مع خالقه؟ الشيخ الهاشمي يقول: لا، منك تمسك من رأسه ومن دنبع. هي ما تمسك من دنبع، بتقرص من رأسه وتطلع عليها، لأنه الحية مشهورة بإيش؟ مشهورة بالحكمة والحلم. عند دبلوماسية أكثر من كثير ناس، وتصل إلى ما تريد بطريقة رهيبة جدا، يتعلم منها. فكن أحلم منها وأحكم. مسك من رأسه وأعطى أرصاك. مين هي هالحية؟ قال: نفسك. النفس حية وهي حية، يعني بتقرص. حية يعني عايشة، واضح؟ لأنه على الجناس. النفس حية يعني عايشة، وهي حية يعني بتقرص. فخذ حذرك منك يا ابن آدم، لن تذوق طعم التوحيد. يا ابن آدم، كلك شرك خفي، ولا يبين لك شركك حتى تخرج عنك. بكلام سيدي أرسلان الدمشقي رضي الله عنه. فلن تذوق طعم التوحيد ما دمت تنظر إلى الآثار أنها أصل في الأشياء، أو أنها هي الأصل، وما دمت تنظر إلى مطالبات نفسك على الهوى والتبرير لها، وما دمت تتابع ظنك بالتحقق. نعم. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عمر الأنماطي يقول: سمعت الجنيد، الله يرضى عن سيدنا الجنيد، يقول: النفس الأمارة بالسوء هي الداعية إلى المهالك، المعينة للأعداء. ما قال للعدو، وقصد الجمع. شو قصد الجمع؟ حقيقة يعني إيه؟ يعني ما أشار بالجنس بقدر ما قصد الجمع. اي نعم، اللي هو الشيطان. طبعا اول عدو، اخطر عدو عليك نفسك، لكن هو عم يحكي عن النفس الان. قال: اعداؤك نفسك، ولدك، عفوا، نفسك معروف، شيطانك، ولدك، زوجتك. فكم من انسان يغدو صاحب دراية وهو صاحب فطنة وفهم، حتى اذا ما ابتلي بزوجة بلهاء، لزوجة محدودة العقل، صاحبة شهوة وقد هواها، وقد أحبها فأخذت به إلى المهالك، هي كالنفس تماما، نفس العدو. نعم، هذول أعداء إن أخذوا بك إلى المهالك. الحق عز وجل قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من هم من تبعيضية كما تعلمون، لما قال إنما أزواجكم فتنة إلى آخر الآية، هنا تحقيق المسألة وإشارة إلى تزكية العبد من قبل ربه وإلى التنبيه. نخذ حذرك. نعم، جميل أن تكون الزوجة وزيرة صدق، جميل جدا، لكن مع هذا ولك أن تستشير ولك إلى آخره، ولكن مع هذا الشرع هو الميزان، فإن أشارت بشيء يخالف الواقع وإحقاق الحق فاضرب به عرض الحائط وإن كنت تهوى هذه الزوجة. ويرضى عنه الألم مواقف نحن قد لا نستطيعها مطلقا. يعني بعضهم يعني يقال سيدنا عمر والله تعالى أعلم أنه أبعد زوجة له كان يحبها لما تولى الخلافة خشية من أن تعينه على الباطل، كانوا يخشون من هذه القضية جدا، لأنه حبك الشيء يخاف منه كثير، حبك الشيء يعمي ويصم. أي نعم. الله. طيب، المعينة للأعداء المتبعة للهوى النفس، يعني المتهمة أو عفوا المتهمة بأصناف الأسوأ. نعم، يعني دائما النفس داعم للبطالات. زوجتك قالت لك على شغلة نفسك بتحرك، ابنك قال لك على شغلة نفسك بتحرك. لذلك أنتم تعلمون أن سيدنا عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة أول شغلة سواه شو هي؟ جمع أقرب أهل بيته من زوجة وأبناء، وحذرهم من أن يخالفوا أو أن يستعملوا سوط عمر أو يضربوا بسيفه، وأعلن لهم أن غيرهم إذا خالف شرع الله يعاقب مرة، وأنهم سيعاقبون ضعف تلك المرة، فليأخذوا حذرهم من عمر. دغري حسم الأمر، وهذا كان حاله. ويوما من الأيام تجارة رسمية بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولم يكن له سلطة في الدولة إطلاقا، ما سوى لا وزير ولا وظفه ولا عمل له شيء، لا ابن عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر ما عاش من ريع الدولة على الإطلاق، اللهم إلا الخراج على التوزيع العام، وكان يعطي غيره من البدريين أكثر مما يعطي ولده، معروف هذا الشيء. الشيء المدهش، بلغ عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تاجر بتجارة من أظن من الشام لم تخن الذاكرة، فربح بها أرباحا كبيرة، يعني الشريد اللي اشترى من عبد الله بن عمر. دغري سيدنا عمر بن الخطاب ما يعني خلى الأمر ضمن يعني أنه تعال هون شلون بعت شلون اشتريت شلون كذا للاحتياطي، هذا ما اسمه إذا ظننت فلا تحقق مثلا، لا، هذا اسمه ورع. دغري سيدنا عمر اعتبر أنه ما اشتروا من عبد الله بن عمر وما سايروا ورابحوا إلا لأنه ابن الخليفة، فأمره بأن يرد ذلك ويتصدق، عفوا أن يرد إليه رأس ماله ويرد الربح إلى بيت المال. لاحظ، شوف الميزان. لكن منين إجا؟ لما عفى عن أن يلبي هوى النفس أو يعطيها حقه، بل إن هنالك مقاما رفيعا جدا جدا لكل من يخالف نفسه أنه يغدو صاحب نزعة عمرية. شلون؟ يعني خلينا نقول بصراحة، بيجي يوم ما بتقدر عليك لا نفسك ولا شيطانك، ومنقول يا رب قولوا آمين، يجي يوم يهرب منا الشيطان مثل ما كان يهرب من عمر. صعبة؟ مو صعبة. ليش؟ لأن عمر ما كان نبي، لكن لما طالب نفسه بما أمره ربه كان صاحب هذا الاختصاص، وبإمكانك أن تكون عمري زمانك. إيه. وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه بإيش؟ قال: بما تبديه له من النصر. قال كلمة قديش دقيقة، بإيش؟ من لم يتهم نفسه، يعني مثلا اختلفت أنت وزيد من الناس على مسألة شخصية، طبعا شغلة تتعلق فيك وبتتعلق فيك، لما اختلفنا دخلت النفس على الخط. شلون دخلت على الخط؟ قالت لك لا انت الحق معك، انت كذا، انت لازم تطالبه، انت هذا العمل ما بيصير، بيصير الى اخره، فانتصرت. قال هون لا بد من ان تتهمها، والعكس هو الوبال والخطر. لذلك قال: من لم يتهم نفسه على دوام الاوقات ولم يخالفها في جميع الاحوال، اي التي تميل اليها، اي نعم، ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه كان مغرورا. ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. هلا نحن منقول هذا في معرض إيش؟ في معرض ما يضرك، في معرض ما يزج بك في النار، في معرض ما يعسر عليك الحساب. سلفنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم كانوا يبعدون أنفسهم حتى عن قضية الكرامات وخوارق العادات حتى البشارات، ويخشون منها أشد الخشية، أن يحجبوا عن الله بسببها. يعني مثلا يأتي زيد من الناس ليبشرك بشيء، قل له خيرا رأيت عبر رؤيا أو ما شابه ذلك، قل له خيرا رأيت، لكن إياك أن تستكين إليها ومباشرة أعلن عن منهجك وبرنامجك. فمن أنا؟ الله يرضى عليك، إذا أنت عم تحسن الظن الله بيثيبك، بس أنا بعرف حالي. يعني أنا بدي غش حالي؟ أنا زلمة شغلتي فاضية. يقول لك لا، يعني الموضوع كذا وأمانة، قل له أنت بلغت الأمانة، لكن والله أنا زلمة فاضي وإياك أن تشغل بي، دير بالك. أوعى. وهذا كان شأنهم على الدوام، ما كانوا يعني يقفون عند حد من هذا الشأن. ليش من هذا الأمر أو ما شاكله؟ لأنهم يتطلعون دائما إلى ما يرضي ربهم في مختاره. لذلك في نقطة كمان هيك لفتة خفية، كانوا يفرحون بعطاء الله إذا حصل معهم طي وبعد عن حضور النفس إطلاقا، يعني أن يسمعوها من الله، هذا في العطاء مرة. فإذا منعوا وحوصروا وحجر عليهم، قال يفرحون 10 أضعاف. ليش؟ قال لأن هوى النفس هو من إطلاق الراح، وجعل شأنهم تبعا لمراد الحق عز وجل في القضاء والقدر فيفرحون. هون الفرح منهجي صار. نحن عم نحكي كلام كثير كثير دقيق وصعب، ونحن ما عم قلك اكسبه بمعنى الكسب، ولكن عم قلك افهمه واعمل بجذره وأسسه علنا نرى البناء من خلالك، وما ذلك على الله بعزيز. أمرك سيدي. الله، هاي الأخيرة احفظوها يا شباب وانتبهوا لها: ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. كان أهل الله إذا توسعت دائرة المدح والنفخ شو بيقول لك؟ من هنا أوتينا الهريبة تلتين المراجل، من هنا أوتينا، بيهربوا. قال إنه الإمام الغزالي لما ساح السياحة الربانية يوما من الأيام، طبعا من جملة سياحاته كانت وجوده وين؟ في دمشق، وكان مكثه في دمشق على الخفاء، وفي الغزالية ألف الإحياء، هذا معروف هنا، لكن كان شديدا يعني الخفاء وبعيدا عن حب المظاهر أو أن يعرف، كان ربما تلثم لكي لا يعرف رضوان الله عليه. نعم. ويوما من الأيام خشي على إنسان دخل يبحث عن من يفتي فما وجد. مو ما في مفتين بالبلد، لا، بس المكان اللي فات عليه ما في من يفتي، فدخل ما في من يفتي، في بعض الجهال أفتوه خطأ، خاف عليه، نادى له انهم فاكرينه فلاح جاي من قرية، قال أعد علي سؤالك. طيب قام جاوبه، ارجع، قالوا له شو، ليش نادالك، هذا شو حكاك؟ قال له والله أجابني بغير ما أجبته، هيك هيك قال لي الرجل. أوف، إيه هذا مو فلاح، هذا مو زلزل معادي. إيه؟ راح هو من حديث لحديث قام عرفه، فأرادوا التمسك به والنهل منه على رزقكم كذا إلى آخره، فوعدهم خيرا بمشيئة الله. الصبح ملأوا، خاف على نفسه. قد يقول قائل لما منع الناس رفدة؟ حقيقة ما منع، ما كان عليه أيها الإخوة رضوان الله عليه كان عبارة عن عملية تمخيض لتجربة أجيال، خرج بهذا عبر هذا بالإحياء. واليوم الإحياء لا بد منه لكل الأجيال إلى قيام الساعة. أنا ما عم قول لنوع تعصب لا وربكم، ولكن واقع أدركناه تماما. اليوم لما بتقرأ عبارات الإحياء وتشوف شلون عم ينكش لك، وهو لا ينكش على الناس إنما على نفسه، ويتكلم عن نفسه من خلال عبارات الإحياء، تدرك تماما أن هذا الرجل تجرد للربانية بامتياز. ولما أبعد نفسه عن الأنظار بعد أن كان بعد أن غدا حجة الإسلام، تدرك تماما ما كان القصد من هذا، بعد أن تدرك إن شاء الله ما كان قصده من هذا أن يغيب العلم عن الناس، ولكن كان قصده أن يعطيك الثمرة ويختصر لك الطريق. هذا كان الشأن. وفعلا اليوم الغزالي أحياه الله بالإحياء، بعد عن علوم الآلية الأخرى، لكن أحياه الله بالإحياء. يوم الإحياء لا يستغنى عنه، وكل من غاب عنه حقيقة الإحياء أو جوهر الإحياء أو عاد الإحياء فهو صاحب موت في صورة الأحياء بلا شك. للحديث صلته في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين على نية القبول واستعطاف قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.